بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
الشفاعة، تعريف الشفاعة شرعا هي التوسط للغير جلب نفع أو دفع ضرر. الشفاعة الشرع معناها التوسط للغير لدفع ضرر أو جلب نفع، وهي أنواع الشفاعة أنواع. أقصد الشفاعة المثبتة أنواع، فإن الشفاعة المنفية هي نوع واحد. وأقسام أعظمها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، الشفاعة العظمى في أهل الموت، يشفع في أهل الموت أن يفتح الله لهم باب الحساب، لأن الناس في كروبات في العرصات يذهبون إلى أبي البشر آدم عليه السلام، يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح، يذهبون إلى نوح، يذهبون إلى الخليل عليه السلام، يذهبون إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم بالأخير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقام المحمود الذي وعده الله إياه. ومنها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أقوام حق أن يدخلوا النار فلا يدخلوها، ومنها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أقوام دخلوا الجنة أن يزدادوا علوا فيها، ومن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أقوام أهل كبائر ومعاصي دخلوا النار فيشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا من النار. وهذا متواتر عند أهل السنة والجماعة، شفاعة لأهل الكبائر من أمتي معنى إخوان. فالشفاعة انكرتها المعتزلة ولم يقروا بها. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الملائكة هناك شفاعة، الأنبياء والمرسلين هناك شفاعة، الصديقين هناك شفاعة، الشهداء هناك شفاعة، الملائكة وشفاعة المولود لوليه وشفاعة حامل القرآن لأبيه معناه لوالديه، هناك شفاعة رب الأرض سبحانه وتعالى. هذه الشفاعة معقولة من الشافع، تشفع كلام مع كلام واحد آخر، بتأيد كلام الآخر بكلام، بتأيد الآخر شفاعات كلام. ومنه الشفع والوجه، الشفع يا أحمد الشفع زوج، كل وقت فرض معناه قال والشفاعة التي ادخر له كما روي بالأخبار المتواترة مما تواتر حديث من كذا ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية الشفاعة من حوضه ومسح كفين وهذه بعض الشفاعة التي ادخرها له حق وهي من رحمة الله عز وجل كعباده معناه وإلا المعتزلة ما عندهم رحمة بالعبادة نفوا الشفاعة جملة وتفصيلا إلا في نوع من دخل الجنة يرتفع فيها الدرجات العليا أثبتوا هذا النوع من الشفاعة غير رؤية ومنها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في عم أبي طالب أن يخفف عنه العذاب لا أن يزال عنه العذاب فإن الكفار كما قال ربنا فما لهم من شافعين لا يندرجون تحتها لأنهم ما أتوا بالمؤهلات وعلى رأس المؤهلات التوحيد ما أتوا بالتوحيد معناه فليس لهم من شفيع ولا تنفع في شيء لكن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في عم أبي طالب خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما شفاعته صلى الله عليه وسلم في أمر التخفيف لا في أمر إزالة العذاب من أساسه عرفنا يا محمد ضمام علم وجاب الاتصال خليك معنا بارك الله فيك يلا بسم الله الشفاعة
الشفاعة التي ادخرها لهم حق والعضو الذي اقسم الله
تعالى
والميثاق الذي اخذ الله تعالى من ادم وذريته حق وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخلون الجنه وعدد من يدخلون النار جمله واحده فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه وكذلك افعلون فيما علم منهم اخي ان يفعلوه وكل ما يسر لما خلق له والاعمال بالقائتين والسعيد من سعد من قضاء الله والشفي من شفي قضاء الله واصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مكرم ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريعه الخزان وسلم الحرمان ودرجه الطغيان فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه فقال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل فمن رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى وهي درجة الراسخين في العلم فإن العلم علمان علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود فإنكار العلم وإنكار العلم الموجود موجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود ونؤمن باللوح والقلم وجميع ما فيه قدركم فلو اجتمع الخلق كلهم جميعا على شيء كتبه الله تعالى فيه انه كائن ليجعله غير كائن لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم جميعا على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه انه كائن ليجعله كائن لم يقدروا عليه شفح القلم فيما هو كائن الى يوم القيامه وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما اصابه لم يكن ليخطئه وعلى العبد ان يعلم ان الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما لا ناقض فيه ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد ولا ناقص من خلقه في سماواته وارضه وذلك من عقد الايمان واصول المعرفه والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال تعالى وكان امر الله قدرا مقدورا قول لمن سر بالله تعالى بقدره فصيمه واحضر النظر في قلبه تقيمه لقد التمس بوحمد بوامي في فحص الغيب سرا كتيمه وعاد بما قال فيه اساكا اثيما.
والعرش
والعرش والكرسي حق وهو مستوى على العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما ونؤمن بالملائكة والنبيين وبالكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. ونسمي أن قبلتنا مسلمين مؤمنين ولموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. ولا نخوض في الله ولا نمارس في دين الله ولا نشهد في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه السيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو كلام الله تعالى لا يساوي شيء من كلام المخلوقين ولا نقول في خلقه ولا نخالف جماعة المسلمين ولا نكفر أحدا من أهل قبلته بذنب ما لم يستحله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. نرجو للمسلمين من المؤمنين أن يعفو عنهم وأن يدخلهم الجنة برحمته ولا نأمل عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل
فلا ننزع
ولا ننزع يدا من
طاعتهم
ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل قريبا.
ما لم يأمروا بمعصية ندعو لهم
والصلاح والمعافاة
ونتبع السنة
والجماعة
ونجتنب الشذوذ ونحبه ونبغض أهل الجور والخيانة. وهذه هي الفقرة التي نريد عليها، ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. هذا أصل من أصول السنة والجماعة، ومما صدروه في اعتقادهم، وهو الولاء والبراء. الولاء لأهل الطاعة والتوحيد والاستقامة على دين الله عز وجل، نحبهم ونبغض أهل الجور والخيانة. أهل العدل، أهل التوحيد، أهل السنة، أهل الاستقامة، العدل في العمليات وفي العلميات والعطاء، العدل في الأقوال، العدل في السيرة والسلوك، العدل يعني انظر وتصور. ذكر الإمام الطحاوي العدل ومقابله الجور، وذكر الأمان ومقابله الخيانة. إن الله يقوم بالعدل والإحسان العدل، التوحيد عدل، اتباع السنة عدل، محافظة على الصلوات عدل، الإحسان إلى الجار عدل، ترك البدع والأهواء القولية والعملية عدل. كل هذا العدل لكي تنال المحبة. المتقون من أهل العدل، المحسنون من أهل العدل، ولذا يحب الله المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب الصابرين، يكره سبحانه وتعالى المفسدين ويبغضهم، يبغض سبحانه وتعالى الفاسقين، يبغض سبحانه وتعالى أهل الأهواء الذين قالوا عليه بغير علم، لأن القول بغير علم هو الابتداع في الدين والإحداث واتباع الهوى. فالناس الآن أولياء الرحمن أو أولياء الشيطان أو واحد فيه ولاية وفيه عداوة. إذا الناس المحبوبون كم قسم؟ ثلاثة. الناس المحبوبون أو المبغوضون ثلاثة أقسام. قسم تحبهم محبة كاملة خالصة، الأنبياء المرسلون الملائكة الكمل من عباد الله الصديقين، الكمل من عباد الله يدخل فيه الصحابة، يدخل فيه الكمل من التابعين والكمل من أتباع التابعين. ألا تحبهم محبة خالصة كاملة؟ إذا القسم الأول تحبهم محبة كاملة خالصة، الأنبياء المرسلون الملائكة على رأسهم جبريل عليه السلام. طيب، والخلص الكمل من عباد الله أبي بكر الصديق والفاروق وعثمان وعلي والعشر المبشرين بالجنة وما إلى ذلك. قسم ثاني لا لا تحبهم لا بقليل ولا بكثير، بل ترغبهم بغضا كاملا. هؤلاء هم الكفار. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوهم اولياء تلقون اليه بالمودة، فلا ينالون شيئا من مودتك او محبتك او ولائك. الكفار المنافقون هؤلاء البغض الكامل. طيب اسم الثالث، اقوام تجتمع فيه الموده ومحبه وعداوه وبغضاء، وهؤلاء هم الموحدون والعصاة. تحبهم باعتبار توحيدهم وتكره فيهم المعصيه والدم والاثم. اذا يجتمع فيه محبه من جهه وبغض من جهه. شوفوا اهل السنه والجماعه اهل عدل، ان الله يامر بالعدل. نعم، قال ونحب اهل العدل. ان المحبه هذه عمل قلبي، عمل قلبي. طيب المحبه دي تقسم قسمين، الاول محبه طبيعيه كمحبتك للابناء والزوجات والاموال والطعام والشراب وما الى ذلك، وهذه الان علاقه لها بالمحبه الدينيه معناها. ويمكن ان يدخلها الشخص وان يجعلها الشخص عبادات لو احتسب الايمان. نحن نحب النوم أليس كذلك؟ إذا احتجنا إليه. طب النوم هذا مباح ولا ما مباح؟ مباح، ممكن أنت تجعله عبادة بالنية. ولذلك قلنا بالنية تنقلب العادات إلى عبادات، وبالغفلة تنقلب العبادات إلى عادات. كان معاذ يقول والله إني لأحتسب نومتي كما احتسب قومي. هذا موجود وثابت عنه. طيب الثاني بقى المحبه الدينيه، وهي على نوعين. واحد محبه الله سبحانه وتعالى، وهي اعظم انواع الحب. والذين امنوا اشد حبا لله، معنى ليس الشأن في كونك تحب، ولكن الشأن في كونك تحب من الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ليس الشأن في كونك تحب أنت، ولكن الشأن في كونك تحب من الله. إذا أردت أن تنال محبة الله فاتبع النبي عليه الصلاة والسلام في جميع أحواله وسننه وسيرته. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، معناه يحبهم ويحبونه. لكن الشأن كل الشأن في كونك تحب. قد تحب أنت لكن لا تنال محبة الله، لأن محبة الله لها مقومات ومؤهلات وأسباب، منها على رأسها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أول قسم من المحبة الدينية محبتك لله عز وجل. هل أنت تحب الله؟ عندنا العبودية مقامات، منها الحب، منها الخوف، منها الرجاء. وأنت تعبد الله عز وجل في هذه المقامات الخوف الرجاء الحب والإنسان دائما يسأل نفسه هل أنت تحب الله ورسوله؟ ثلاث من كنا فيه وجد بهن علاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه منه سواهما وأن يكره أن يقذف أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار وأن يحب المرء لا يحب إلا بالله. إذن كما قال ابن القيم عبادة الرحمن ضالة حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت الخطبان. إذن عبادة الرحمن مبنية عليه غاية الحب مع غاية الذل للمعبود سبحانه وتعالى. قال وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان يعني غاية المحبة مع غاية الذل وعليهما فلك العبادة دائرة ما دار حتى قامت القطبان. ما هو القطبان عند الحين حسنين غاية الحب مع غاية الذل وهذا تعريف العبادة باعتبار الفعل هناك تعريف العبادة باعتبار المفعول تعريف العبادة باعتبار المفعول كما قال شيخ الإسلام يسم جامع كل ما يحبه الله ورضاه من الأقوال والأفعال ولا تقعدان الظاهرة والباطنة. فهناك تعريف للعبادة باعتبار فعل العبد هناك تعريف للعبادة باعتبار المفعول فما هما التعريفان في داخل محمد السيد لا أحد خلق أنت المعنين بسم الله عرف لنا العبادة باعتبار الأمرين باعتبار الفعل فعل الفاعل فعل العبد وباعتبار المفعول ها فماذا اول شيء باعتبار الفعل غايه الذل مع غايه المحبه طيب باعتبار المفعول ها اسم الجامع كل ما يحبه الله يرضاه الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة الصلاة داخلة في هذا التعريف معنى أحمد الصيام داخلة التعريف الصدقة داخلة بر الوالدين داخلة الأمر المعروف الإحسان إلى الجار التزام الصدق في الأقوال اجتناب الغيبة والنميمة النهي عن السحر والسحرة النهي عن شهادة الزور البعد عن أكل مال اليتيم انظروا هذا الصبية أخونا محمد سليم انظروا هذا الصبية لعلها تمشي بعيد قيدها بالقيد أخونا محمد سليم قيد الصبية صغيرة انتبه لا تخرج عرفنا يا اخوان الان جماعه ابن القيم في البيتين وعباده الرحمن غايه حبه مع ذل عابده هما القطبان وعليهما فلك العباده دائر ما دار حتى قامت القطبان اسمها البنيه هذه ما اسمها بارك الله فيك يا شيخ أسماء بنت محمد ما شاء الله وفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام بنت محمد أيضا عليه الصلاة والسلام ما كنيت فاطمة تعرف؟ أم علي أسألك الله
قال وعبادة الرحمن نريد نحفظ البيتين هذين اكتب يعني وعبادة الرحمن غاية التقدير مع ذل عبيده هما فضلان وعليهما البيت الثاني فلك العبادة دائرة ما زار حتى قومة الفضلان ما يزور هذا الفلك ولا تصح هذه الأولين إلا بالاعتماد على هذين الخطبين هاتين بعامتين عرفنا طيب احنا تكلمنا عن النوع الأول طب النوع الثاني المحبة في الله ولأجل الله وهي المقصودة في هذه الفقرة ونحب أهل العدل والأمانة أو فرع الإيمان الحب في الله والبغض في الله معنا طيب ومن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان طيب أهل البدع ما الواجب بغضهم لا تحبهم لأنك لو أحببتهم يقتضي هذا حب أفعالهم ولكن نحب أهل الطاعة وأهل الاستقامة الذين حملوا الأمانة وقاموا بها إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان غروما جهولا والنبي عليه الصلاة والسلام هجر الثلاثة الذين خلفوا عن التوبة تعرف طيب وعبد الله بن عمر هجر ابنه لما قال له أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا استأذنت امرأة أحدكم لتخرج بالصلاة فليأذن لها فقال ولد والله لن أمنعه لا تمنعه إماء الله وستر الله فقال ولد والله لن أمنعه عرفنا فهجره عبد الله فقال والله لا أكلمك كذلك عبد الله بن عمر رأى قريبا له يا خبيب يرمي بالحسن ربما ان هذا حصل في عين الرجل ربما يكسر سن الشخص فانه لا يصلي صيد ولا ينكع بحجر لا يؤثر شيئا في العين ما منه الا الضرب فنهاه واخبره ان هذا نهي النبي عليه الصلاه والسلام فلا يزال بعد هذا يا رب فقال والله لا كذبتك وكان ابو بكر ايوب بن ابي تميمه يقول له بعض اهل البدع اريد منك كلمه قال ولا نصر كلمه قام وترك المجلس والامام مالك رحمه الله لما جاءه الرجل المبتدع وسأل عن كيفية الاستواء فقال الاستواء معلوم كيف مجهول السؤال عنه بدعة والإيمان به واجب وأمر به فأخرج من المجلس عمر رضي الله عنه من قبل نكل بصبيه وأدبه وضربه تعزيره لكي تغلق تلك البدعة ويقضى عليه لأن هذه البدعة كانت سبب الشر المستطير بعدها هذا أصل عظيم محبة أهل السنة والجماعة ولاد أهل السنة والجماعة لأهل العدل والأمان العدل في أيه؟ في الأقوال في العقائد في الاتباع استقامتهم على السنة هذا هو العدل وضد العدل الجواب وعلى الله فضل السبيل
ومنها جاء، ولو شاء لهدت أجمع. وعلى الله قصد السبيل يعني، وعلى الله هداية قصد السبيل يعني سر الهداية من الله وسر التثبيت من الله. فإن أقواما تزيغ قلوبهم بسبب الفتن التي تعرض الشبهات التي تلقى أمامهم، فهنا غرر أصلا ولاد أهل السنة والجماعة ولاد أهل الطاعة والبراءة من أهل البدع وبغض أهل البدع. إذا صدقت في ذلك دل هذا على حسن اتباعك واستقامتك. ليه؟ لأن الحب فعل القلب، ربما يهوى الشخص حب شخص لا يستحق هذا الحب، وربما يهوى الشخص بغض شخص يستحق أن يحب، لأن من الجور أن تضع المحبة مكان البغض والبغض مكان المحبة، فتجد بميزان طاش حائل جائر. والصواب أن تجد بالميزان والمعيار الصحيح، تحب من يستحق وتبغض من يستحق، ومن يجتمع في الأمران تعطي هذا بقدر وذاك بقدر، تعطي هذا بقدر وذاك بقدر، فلا تحب فتكن من أهل الجور لا من أهل العدل والأمن. لذا آثر المؤلف أن يؤصل هذا القصد، لأن الحب أمر قلبي ربما يزن فيه الشخص غير ميزان شرعي. لا، ضع المحبة مكان وضع البغض محله، ومن يجتمع في الأمران يكون كل أمر منهما بقدر. إذا كنت كذلك فقد وفقت، ولكن أغلب عامة الخلق على غير ذلك. فتجد اجتماع الناس وتجد حبهم من أجل أمر الدنيا. الدنيا هذه شعابها كثير، المال يدخل في أمر الدنيا، الحظوظ الشخصية تدخل في أمر الدنيا، الأمور العصبية تدخل في أمر الدنيا. ليس المقصود الدنيا الشركات والأعمال والوظائف نحن مجتمعين فيها افترقنا هاجرنا، لا، الدنيا تشمل هذا الشيء. فزيد نفسك الآن، زيد محبتك، أنت بتحب الشخص ذلك، ميال لك برأيك، ميال لك بتفكير، اتفقت أنت هو في طبع معين، ولا الفيصل هو الابتداع. هل أنت تحبه لاتباعه أو تحبه لأنه قرب لك من أطراف يعني سن واحد؟ أنت ربما تجد رجل يفضل آخر على آخر بسبب أنه قريب في سن مثلا، أو اتفق معه في رأي ما. لا، ليس هذا بالعدل. قال ونحب أهل العدل والأمان ونبغض أهل الجور والخيانة بقدر قرب الشخص من ربه والاستقامة على الدين بقدر ما يكون له من المحبة. إذا نحن الآن قسمنا المحبة إلى قسم، محبة طبيعية ومحبة دينية. المحبة الدينية قسمناها قسمين، محبة الله سبحانه وتعالى، تحب الله عز وجل لأنه لا تتم لك العبودية لله حتى تحبه غاية المحبة مع غاية الذل. ثم الشيء الثاني المحبة في الله ولأجل الله. تحب المرء لا تحبه إلا لله وفي الله عز وجل، نفس المعنى تحبه لله تحبه في الله مترادفان مترادفان نفس المعنى. عرفنا يا إخوان؟ وذكرنا أقسام الناس المحبة، قسم يحب محبة كاملة خالصة لا نص فيها، الملائكة، الأنبياء، المرسلون، الكمل من عباد الله، هذا القسم الأول. قسم آخر يقابل هذا القسم، الكفار لا نصيب لهم من محبتك ولا ضرر ولا ضرر. طيب القسم الثالث من تجتمع فيه محبة وعداوة، وهم الموحدون الأنصار، المسلم الفاسد، المؤمن العاصي. معنى إخوان؟ معنى شيخ أحمد؟ أنا خلاصة المسألة، لكن نريد من إخواننا اللي معهم أي نسخة من هذه النسخة يقرأ لنا سريعا رؤوس الأقدام. المؤلف لم يطل يعني كعددي، لأن المسألة هذه هي جملة قصيرة يعني، وعلق عليها تعليقا سريعا. في الأول يقول عناصر الموضوع غرض مصنف من عقد هذا الباب. أقرأ محمد محمد شاهين صفحة 64 و900 غرض مصنف من عقد هذا الباب. نعم يقترب اقترب على شخص في مايك الشيخ احمد الهيئة. تعالوا هنا من اجل السيف القصير. ما شاء الله جد الله اخواننا الخير حيث هيا بنا الجو المكان الخبار من اجل الاخوه القائمين جزاهم الله خير. في وقت حد يمسك لك المايك وبعد يمسك لك في حد ليه اللغة جيب لك برموح اقرأ
غرض المصنف من عقد هذا الباب.
شوف ارجع لا تفعله جدا ولا تضرب جدا. زيد اثنين صوت الامام زيد اقرأ.
يتضح غرض المصنف من عقد هذا الباب فيما يلي.
بسم الله.
ألف تقرير أكثر من أصول أهل السنة والجماعة أن من كمال الإيمان محبة أهل العدل.
تقرير أكثر من أصول أهل السنة والجماعة وأن من كمال الإيمان محبة أهل العدل والأمان وبغض أهل الفجور. شوف إزاي؟ نعم. إذا أصبت هذا الرسم في نفسك أنه من أعمال القلوب يا قد يميل الإنسان بهواه فيحب من لا يستحق، وقد يميل الإنسان بهواه فيكره من لا يستحق. وذلك حديث علي عن الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال احبب حبيبك هوى نفسك. يعني ممكن أنت تحب واحد وتحبه وتبالغ فترفع وسرعان ما تكره خط، وأيضا ممكن تفعل شخص وتبالغ ببطء وسرعان ما يأتيك شيء فتحبه. يقول احبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك هونا ما يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. إيه لو هذا ميزان من النبي عليه الصلاة والسلام في باب المحبة، ميزان قاعد لا تحيف ولا تطيش ابدا. هذا القاعدة الحديث هذا حسين الشيخ الألباني ولا صحيح من العلماء من العلم لكن له طرق كثيرة وروي عن عدد من الصحابة. احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، يعني اعتذر بالمحبة واعتذر بالبغض لا تكن ممن إذا أحب شخصا رفعه إلى أوج السماء، ولا تكن ممن بغض شخصا أنزله في أسفل السافلين، لأن هذا العيار طائش من الطريق يجعل الأمر باعتدال. إذا كنت كذلك فأنت من أهل التوفيق والاستقامة. نعم.
وكان في دخوله اجتماع الحب والبغض في الشخص
الواحد. نعم. خلافا
خلاف
أهل
البلع من
المرجئة
وغيره.
أيوه، الآن أشار إلى المرجئة، صح؟ كلامه مضبوط. جزاه الله خيرا. منين بقى؟ يقصد إيه يعني؟ يقصد إن المرجئة يعتبرون الشخص الذي هو أبسط الناس في منزلة جبريل عليه السلام. شو السبب؟ لا عليكم ولا بعد. إذا فارق أهل السنة الجماعة طريقة المرجئة وطريقة الخوارج. الخوارج يجعلون المؤمن الطائع لو أخطأ في معصية كإبليس، فصار كإبليس وفرعون وأبي بن خلف وأبي جهل وأبي لهب، شو السيد؟ واحد راح فين والثاني راح، صارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب، شتان هذا راح هكذا، وذاك انطلق مقابل له مخالف. وأهل السنة في الوسط، أهل الاعتدال في الحب والبغض، أهل الاعتدال في الأحكام، أهل الاعتدال في الأقوال، أهل الاعتدال في الأعطاء، في أمورهم كلها. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. فبيشير المؤلف الشرف يقول لأهل البدع من المرجئة غيرهم، صح؟ إذا كان لزاما إن أهل السنة الجماعة يأتون بهذا الأصل لتفارق به المرجئة والخوارج والمعتزلة في جهلهم. فسبحان من هدى أهل السنة الجماعة لهذه الخطوط العريضة التي لا تعرف التغير في زمن ما، بل هي من الثوابت، لأن هناك ثوابت هذه التي نتدرسها الآن من الثوابت، لا تقبل التغير ولا تقبل أنصاف الحلول ولا تقبل الخلاف والنزاع. أهل البدع ما عندهمش ممكن الواحد يجتمع فيه محبة وعداوة، عندهم إما أبيض وإما أسود. الخوارج عندهم مرتكب المعاصي كبيرة ولو كان مؤمن 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 في كل الأحوال، بس واحدة كبيرة ومش عليها استمر عليها تخرج من رحمة الله وملعون ومطرود ويوم القيامة في النار مخلد. والمرجئة قالوا افعل الكبائر كلها فأنت من أولياء الله. إذن الخوارج يعتبروا مرتكب كبيرة من أولياء الشيطان، والمرجئة عملوا بالعكس، قالوا مرتكب كل الكبائر من أولياء الله، من أولياء الله. واحد قالوا ده من أولياء الشيطان، واحد قالوا أهل السنة لا، قالوا المؤمن العاصي المسلم الفاسق واحد صاحب الكبائر نحبه باعتبار توحيد وإيمان ونكره ونبغضه باعتبار كذاكره ومعصيه. عرفتم يا اخوان لماذا جاء بهذا الاصل للمفارقه لاهل البدع من المرجئه من جهه، المرجئه من جهه والخوارج والمعتزله من جهه اخرى؟ وضح الثاني بقى الرد على ايه؟
الرد على الخلاف في الحب والبغض من اهل الاهواء والبدع.
لا
لا أما سبب هذا الباب لما سبب، قرر المصنف فيما سبق أن من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع الكتاب والسنة، فلا تك أن يبين أن ما جاءت به السنة ومعرفة أهل العدل والكفالة وضرب أهل الجور والخيانة.
الجور كذا لا نقول جور لا نقول جور، فتح الجيم
الوهم.
ثالثا معاني الكلمات، الكلمة الجو المعنى الظل والعنوان. رابعا معنى كلام الطحاوي، ونحب أهل العدل والأمانة ونفضل أهل الجور والريانة، أي ونحب كل عالم حاكما أو محكوما.
صح، كل عالم كل منصب سواء كان حكيما أو محكوما، له في قلوبنا ومن معدتنا نصيب. معنى يقول ومن السبعة الذين ظل الله ظل يوم لا ظل إلا ظله. إمامنا وخير أئمتكم الذين يصلون عليهم ويصلون عليهم، يعني تدعون لهم ويدعون لهم وتحبونهم ويحبون، أي أهل العدل والإنصاف والاستقامة على دين الله عز وجل. نعم. ونحب كل أمين،
ونحب كل أمين مع الله ومع الناس، ونبغض كل جار ظالم حاكما أو محكوما، وكل قائم لله ولرسوله ولأماناته.
من الأمانة التوحيد، من الأمانة الاستقامة على السنة، من الأمانة حبك لأهل الطاعة وبغضك لأهل المعصية والابتداع، هذا كله من الأمانة. ليس مقصود الأمانة فقط وداعي الأموال، ليس هذا مقصود هنا. الأمانة أعم من ذلك، الأمانة أعم من ذلك. نعم.
ونرى ذلك هو الحق، فإن المؤمن يحب المؤمنين المتقين ويبغض العصاة الفاسقين. فنحن نحب المرأة على قدر ما فيه من الطاعة والصلاح، ونبغضه على قدر ما فيه من المعصية والفجور.
خامسا من العناصر المحبة الشرعية. نعم.
المحبة الخاصة بالله تتضمن كمال الحب وكمال الذل، ومعنى الحب والبغض في الله.
معنى الحب والبغض.
ومعنى الحب والبغض في الله هو أن يحب العبد، هو أن يحب العبد أو الفعل أو الحكم لا يحبه إلا لله كحبه الشريعة، ويحب الحكم وهو وجوب الصلاة.
وجوب الصلاة.
وهو وجوب الصلاة. ويحب الفعل وهو أفعال الصلاة. والبغض في الله هو بغض ما يبغضه ما يبغضه إلا لأجل الله.
ليس من العنصر الأول غرض المصنف عقل، العنصر الثاني ما سأبتدأ به في المسألة الثالث شرح بعض معاني الكلمات الضارب معنى كلام التحاور. ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة. نعم. كلمة التحاور هذه كلمة عامة جامعة شاملة. برضو. نعم.
ثالثا الحب في الله والبغض في الله كمال الإيمان، دل على ذلك قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال تعالى
إذا أردت أن تكون من حزب الله تحقق هذا الأصل، تحب أهل العدل والأمان وتبغض أهل الجور. إذا كنت كذلك فأنت حقا من حزب الله، فإذا لم تكن كذلك ولم تقم هذا الأصل من أساسه كان العكس، حزب الشيطان. إذا قصرت في هذا الأصل فلك نصيب من ولاية الله، وفيك أيضا مما يضاد هذه الولاية. نعم. قال تعالى إنما
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله
وعمر رجعه مش معناه يكون الزكاة عمر رجعه تبتعيني عليه ده المعنى هذا ذكر أوصاف ذكر أوصاف يقيم الصلاة يقيم الزكاة وحالهم الرجوع والسجود أنا مش فاهم الحديث الموضوع اللي هو ايه جاء في فضائل علي رضي الله عنه الشيعة طبعا بيذكروا هذا الحديث إن علي رضي الله عنه كان راكعا فمر السائل وهو راكع أخرج شيئا من جيبه فأعطاه وهو راكع مش معناه ده حديث موضوع أصلا ومش أساسي الصحة يذكرون هذا الحديث بتفسير الآية يزيدون عبد الحكيم بن كثير وغيره لكن الحديث لا صح ربما ذكروه من كثير تنبيها على بعض لكن الشيعة كل شيء يصفونه بعلي رضي الله عنه أي حاجة يعني ينسبون لعلي عويل وقسي وآخر ما في خير جيب المتردي والنطيحة وما أكل السم جيبوه وحطوه في مناطق الأرض وما تأخذ مناطق صحيح ولا تغالب محبة علي رضي الله عنه محبة علي رضي الله عنه من دينه من السنة لكن محبة صحيحة بغير جفاء وبغير غلو لا غلو ولا جفاء بمحبة أهل البيت أول ناس يعرفون حق أهل البيت هم أهل السنة لا خلاف في هذا ولكن هؤلاء الشيعة أعوذ بالله قوم بهت ولا يبقى نعم إنما وليكم الله ورسوله
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون فمن تمام الإيمان محبة أهل العدل والإيمان المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله على فهم سلف الأمة حقوق أهل الظلم والإسلام وضوء أهل الظلم والخيانة والبدع والأهواء
السابع
المقصود بالحب في الله والحب في الله الحب في الله مرادف للحب لله فإن قلت أحب فلانا لله فكأنك قلت أحبه لله الحب في الله هو محبة الشيء لأجل محبة الله له سواء كان شخصا او فعلا او غيره والبغض في الله مرادف للبغض لله وعلى هذا فهو بغض الشيء لاجل بغض الله له سواء كان شخصا او فعلا او غيره ثانيا حكم الحب في الله والحب مع الله
ايوه ايش الحب بقى ايش حكم الحب في الله
الحب في الله من كمال الدين وغايه العبوديه ولا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يحب في الله ويحبب في الله فقد ورد في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار فبدون الحب في الله والحب لله وكراهيته الرجوع في الكفر الذي هو البغض في الله لا يجد المرء حلاوة الإيمان حلاوة الإيمان أما الحب مع الله فلا يخلو من حالتين أن يقترن به كمال الكل والخضوع وهو في هذه الحالة شرك لأن المحبة التامة والخضوع لكامل من أنواع العبادة ومن أشرك مع الله غيره فيها فقد كفر ومثل ذلك محبة المشركين لأصنامه
إذا الآن المحبة مع الله شرك إذن في محبة الله الواحد في محبة الإخلاص في هناك محبة مع الله محبة الله الواحد محبة لله أو في الله هناك محبة مع الله
المحبة مع الله يقول أن يقترن بها كمال الدل والقدرة، وهو في هذه الحالة شيء كويس لأن المحبة التامة والقضاء الكامل من أنواع الله. الثاني ألا يقترن بها ذل،
ألا يقترن بها ذل وخضوع. وهنا لا يأمن أمر الحالتين، الأولى ألا يقدم المحب محبوبه على أوامر الله ونواهيه، وهي هنا مباحة ومباحة كسائر المباحات. ومن
ثم رجعنا إلى المحبة الطبيعية، محبة الأولاد والأبناء، محبة الزوجات، محبة طعام الشراب، محبة الملابس المعينة، ما إلى ذلك. هذه أمور شخصية يعني طبيعية. الواحد لا تدخل في باب العبادة إلا إذا اقترنت بيمين، هذا شيء ما نعم.
ومن ذلك
قول تعرفون ابن أنس رضي الله عنه لم يكن يحب أكل الدباء، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء من أطراف القصعة قال فما زلت أحب الدباء منذ رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. ويريد أن يتسنن وأن يؤجر على هذا الشيء مع أنه ما بيحب الشيء الدباء. شوف أنت لو عايز واحد يأكل أكل معين هو ما بيكون هذا ها وتغصبه تشاكل ممكن لو أكلها ممكن يتطير، لا يمكن يعني أنت تلغمه وتغصبه لا يمكن يأكل. شوف أنس لا يحب أكل مع ذلك أحب أكل المعين. ليه؟ لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام للدباء، أمر طبيعي. مع ذلك نسأله أنس منزلة إيه؟ للدباء واتفاء أثر النبي عايز يقول طبع النبي عليه الصلاة والسلام في محبة الأشياء الطبيعية. فرضي الله عنه هؤلاء قوم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه صحيح حق، أما غيرهم الله المستعان. نعم.
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم قبض إليها من جميات من نساب وضطين فجعلت قوة عينه في الصلاة.
الثاني
أن يقدم المحب محبوبه على أوامر الله سبحانه ونواهيه، فهي هنا تكون محرمة وإن كانت لا تصل إلى الشرك.
ويعني واحد مثلا فضل مرضة واحد طلب منه يشتري دخان فراح اشترى دخان، طيب هذه لا تصل الى حد الشرك لكن هي معصيه، قدم محبه فلان على محبه الله، قدم رضا فلان على رضا الله، لا تصل لحد ايه هذه الشرك الاكبر؟ لا، الشرك الاصغر معصيه من المعصيه. واضح؟ ضعف مع مخلوق في معصيه الله لا تصل الى حد الشرك، لكن متى تكون شركا اكبر؟ كما قال ربنا تبارك وتعالى وان اطعتموهم انكم لمشركون. اطعتموهم في ايه؟ في احلال الحرام وتحريم الحلال واعتقدتم هذا. ان السبب الان ان المشركين ارادوا ان يشذبوا على اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام فقالوا ما قتله الله يعني الميت تاكل لا تاكل له، وما قتلتموه أيديكم أنتم بأيديكم تأكلونه، كيف هذا تشريف وتلبيس؟ فنزلت الآية على ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لرزق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، هذا هو الجدل تشريف وتلبيس. وإن أطعتموهم فيما لتحليل الميت اعتقادك انكم لمشركون، فتكون الطاعه شركا اكبر وتكون احيانا معصيه كبيره. الضابط ما ذكره المؤلف تكون شركا اكبر اذا كان فيها خضوع غايه الذل وغايه الخضوع والانقياد، ولا تكون شركا اكبر إذا خلت من الخضوع والذل، إذا لم يقترن بها خضوعا ولا ذل. عرفنا هذه؟ الإسلام. فاحنا ممكن نقول إيه؟ هناك محبة عبادة صح، وهناك محبة شركية صح، وهناك محبة معصية، وهناك محبة طبيعية صار كاملا أربعة. محبة هي عبودية لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، غاية الذل مع غاية المحبة. أنا محمد. وهناك محبة شركية، محبة المخلوق مع الله، ويقترن بذلك ذل وخضوع. عرفنا؟ طيب المحبة التي هي معصية طاعة المخلوق بمعصية الخالق بلا ذل ولا خضوع وبدون إكرام. المحبة الأخيرة الطبيعية، حب بينيه من دنياكم ايه؟ النساء والجوع والطيب، والطيب هذه محبة طبيعية. عرفنا؟ يلا العنصر التاسع، الفرق بين الحب مع الله والحب في الحب كله يا اخوان عبارات لابد من التفريق بينها دقيقة، بين كل كلمة وكلمة خيط دقيق لابد من معرفته والتمييز بينه وبين ربه. قال
الحب في الله هو محبة الشيء لأجل محبة الله له، فهو حب مقيد بما يحبه الله سبحانه وتعالى. أما الحب مع الله هو محبة الشيء بغض النظر عن كون الله يحبه أو لا يحبه.
نعم، يحب أعداء الإسلام، يحب الكفار، يحب المشركين، يحب أهل البدع والأهواء، هذا الحب مع الله. صار يكون كفرا مخرجا من المله، والضار لا يكون كفرا مخرجا من المله، انما يكون معصيه كبيره. من العاشر لاوصل العاشر
لوازم المحبه. قال
لوازم المحبه دي لها اقدار ولها امارات وقرار.
قال الشارع فان المحب يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما يبغض ويأمر بما يأمر وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق لمحبوبه في كل حال. والله تعالى يحب المحسنين ويحب المتقين.
الله يحب المحسنين، ليش انت تكرهه؟ يحب المتقين، لماذا تكرههم؟ يحب التوابين، لماذا انت تنفر منهم؟ يحب المتطهرين، لماذا انت تذوقهم؟ نعم.
ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتظاهرين، ونحن نحب من احبه الله، والله لا يحب الخائنين ولا يحب المفسدين ولا يحب المستكبرين، ونحن لا نحبهم ايضا بل نرغبهم مرافقة له سبحانه وتعالى. ومن المعلوم ان من احب الله المحبة الواجبة فلا بد ان يبغض اعداءه ولا بد ان يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
الحادي عشر يقول
معنى محبة الله للمحسنين والمتقين من أصول أهل السنة والجماعة إثبات صفة المحبة لله على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تكييف ولا تفسير ولا تعطيل، بخلاف بعض الفرق الضالة من المعتزلة والجهمية، وقد نفوا صفة المحبة وقالوا إن المراد بها إرادة الإحسان.
إذا إثبات صفة المحبة معناها صفة تعليم الله عز وجل متعلقة بمشيئة الله وإرادته. تفضل شيخ. وهي على الوجه الذي يليق بالله، لا نؤوله ولا نكيفه. العنصر الثالث عشر او الثامن عشر
اجتماع الحب في الله والحب في الله في شخص واحد.
هذه فيها مفارقه، الاصل هذا فيه للمرجع من جهه والخوارج المعتزله من جهه اخرى. قد يجتمع في الشخص ذلك
وذلك بحسب الخصال التي فيه، فيحبه في الله بما فيه من خصال الخير، ويبغضه في الله بما فيه من خصال الشر، والحكم للغالب منهما في النهاية. فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة، فيكون محبوبا لوجه
سبب الولاية
سبب الولاية وسبب العداوة فيكون محبوبا لوجه مرغما لوجه آخر كما في المؤمن الفاسق ونحوه هذا رأي الجمهور أما عند الأحناف فلا يمكن أن نجتمع لأنه عندهم لا يجتمع عند الإنسان إيمان وكفر وحب
صواب فلا يمكن أن يجتمع صواب يجتمع سألوكم لأنه
عندهم لا يجتمع عند الإنسان إيمان وكفر وحب وغض الإيمان عندهم لا يجتمع
إيمان وكفر عملي واضح أو شرك أصغر ربنا مش معناه إيمان وكفر أكبر لا يجتمع أصغر وحب وغض فالإيمان عندهم لا يزيد ولا يسمع
وكذلك حكم العبد عند الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه
يحب الشيء او يحب الشيء من وجه
قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه اخر كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي عن قتل نفس عبدي المؤمن يكره الموتى وانا اكره مساءة ولا بد
مساءته
وانا اكره مساءته ولا بد منه فبين انه يتردد ترددا يليق بجلاله وعظمته
التردد هذا من صفات بشريه وليس معناه كتردد المخلوق فالمخلوق يتردد في الامر عايز يخطب وحده ومضرب عايز يعمل مشروع ومضرب عايز يترك المدرسه ومضرب عايز يطلق ومضرب ليه متردد ليه مخلوق لجهله بالعقيده جهله بالعواقب والنتائج اما الخالق فلا ينسب في حق شيء انما هذا التردد صفه فاسده كتردد الشخص بين الغرضين بين ايه الغرضين ايش معنى الغرضين يعني اللي بيتضرب عليهم نص عليهم بيصير بين ده وبين زي ما يقول فلان يتردد بين مكه والطائف ها ما بيترددوش بين مكه والطائف بين جده ومكه بين جده والمدينه مثلا واحد يتردد ايه يتردد بين مكة والمدينة أو تردد الله عز وجل الله يريد أن هذا العبد يموت وهي ساعة أصلا ومع ذلك يكره ربنا سبحانه وتعالى أن يسائل عليه فالتردد هذا بين إرادتين إيه؟ إرادتين يريد ربنا أن ينفذ أمره وإرادته في نفس الوقت لا يريد أن يستاء العبد الولي هذا لا يستاء لا يريد من الولي أن يستاء لأن هذا تردد بين الإرادتين مش تردد لجهل العاقبة عشان أكلمه أن الإنسان منا تردد بين مسجد أنصار السنة مثلا ومسجد المظلوم مثلا تردد مش معناه الجهل بالعراق ربنا يقول ممكن سنة يقرأ هذا الحديث القدسي كتردني في قوم عرف نفس عبد المؤمن الله يقول الله يتردد ما هذا؟ هل هذا حديث صحيح؟ هذا حديث صحيح أنا أو حديث صحيح المروي يقول أما هو بيصحيح البخاري وسلم وما أن الإسلام مسلم الله أعلم الظاهر هذا من الحديث الذي تفرد فيه البخاري على مسلم ها؟ حل إلى بخاري بس ها بخاري مسلم تأكد كده إذا أنا قصدت حديث آخر بأن الذي تقرر به بخاري على كل حال متفق عليه كما أشرت طيب الآن عرفنا مسألة التردد فإن من صفة التردد معناها إيه؟ عرف طيب هذا الذي بارك الله فيكم نحن وإياكم من درسنا هذا عقيدة الصحابة الآن إن شاء الله
عدد